الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة المحلية. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلا. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا اليوم وموضوعها الجديد وعنوانه اللامركزية الإدارية الإقليمية وأسسها العامة. أعزائنا، وقبل البدء في موضوع حلقة اليوم نعود بكم إلى موضوع الحلقة الماضية، وذلك للذكرى، وفي الذكرى فائدة، ولنقول لكم إن موضوع الحلقة الماضية قد كان عنوانه التنظيم الإداري أساليبه ووسائله فلسفة اللامركزية الإدارية المحلية. ومن خلال هذا العنوان تعرفنا على أهم النقاط الرئيسية فيه، وكان منها التعرف على التنظيم الإداري أساليبه ووسائله وما هو المقصود بنظام التفويض الإداري في مجال الوظيفة العامة، وماذا يقصد بنظامي الحلول والإنابة في الاختصاص في مجال الوظيفة العامة. وكما أننا تعرفنا كذلك على اللامركزية الإدارية تعريفا وعلى أهم صور هذه اللامركزية، وأخيرا عرفنا ما هو القصد من التقسيم الإداري وما هي أهم العوامل المؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية. واليوم أعزائنا الطلاب، نتابع معكم الحديث في هذه المحاضرة وعنوانها اللامركزية الإدارية الإقليمية وأسسها العامة. أما أهم محاورها فهي الآتية: المحور الأول التعريف باللامركزية الإدارية الإقليمية، المحور الثاني أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية وأسسها العامة. قبل البداية أعزائنا الطلاب، نسترجع وإياكم السؤال الذي طرحناه عليكم في نهاية الحلقة الماضية، والذي نعتبره اليوم الباب الذي نلج من خلاله إلى موضوع حلقة اليوم. والسؤال يقول: ما هو المقصود باللامركزية الإدارية الإقليمية؟ وما هي أركانها وأسسها العامة؟ وإجابة نقول: أولا، تعرف اللامركزية الإقليمية بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، والذي بمقتضاه يتم نقل بعض الوظائف الإدارية عن طريق المشرع إلى أشخاص اعتبارية عامة إقليمية تمارسها في النطاق الجغرافي المرسوم لها مستقلة عن الحكومة المركزية وخاضعة لرقابة السلطة المركزية. ثانياً، أما أهم أركان وأسس اللامركزية الإدارية الإقليمية فهي الآتية: الاختصاص، الاستقلال، الرقابة المركزية. مع ملاحظة أننا سنتناول بالدراسة إن شاء الله تعالى ركني الاختصاص والاستقلال فقط. والسؤال الثاني أعزائنا الطلاب يقول: ما المقصود بمفهوم الاختصاص للوحدات المحلية الإقليمية وما هي طبيعته؟ وإجابة على ذلك نقول: أولا، أما مفهوم الاختصاص فإنه يمثل اختصاص الهيئات المحلية في الوظائف الإدارية التي يخول المشرع لتلك الهيئات ممارستها في النطاق الجغرافي المرسوم لها مكانيا وموضوعيا، بحيث لا يجوز لأي منها ممارسة ما لم يكن واردا ضمن هذه الحدود، وإلا فإن هذا التصرف يعتبر معيبا بعدم الاختصاص المكاني والموضوعي. ثانيا، أما بالنسبة لطبيعة الاختصاص للهيئات اللامركزية الإقليمية فإن محدداته النقاط الآتية: النقطة الأولى، إنه اختصاص مصدره المشرع الدستوري أو العادي، فهو ليس منحة أو تفويضا من السلطة التنفيذية كما هو الشأن في نظام عدم التركيز الإداري. وحتى يكون الاختصاص حقيقيا في مجال نقل بعض السلطات الإدارية لتلك الهيئات أن يرد ذلك النقل صريحا بنص القانون. النقطة الثانية، عندما يتم نقل بعض السلطات الإدارية إلى أشخاص اعتبارية هيئات لا مركزية إقليمية تتمتع بالاعتراف القانوني، تصبح هذه الأشخاص مسؤولة ومحاسبة عن أي تقصير في الأداء. النقطة الثالثة، للحكومة المركزية السلطة التنفيذية تفويض الهيئات اللامركزية القيام نيابة عنها بممارسة بعض الصلاحيات المتصلة بإدارة المرافق القومية العاملة في النطاق المحلي، ولكن باسم ولحساب الحكومة المركزية وتحت رقابتها. النقطة الرابعة، إن طبيعة الوظائف التي تمارسها الهيئات اللامركزية المحلية تتعلق بالمسائل الإدارية والتنفيذية، فلا علاقة لها بالمسائل السياسية ولا بوظيفتي القضاء والتشريع، لأن هذه الأمور المسائل السياسية والتشريع والقضاء من اختصاص الحكومة المركزية. النقطة الخامسة، وفيها ما يعد مرفقا محليا تتولاه إدارة المجالس المحلية الهيئات اللامركزية الإقليمية، وما يعد مرفقا قوميا تتولاه الحكومة المركزية. والآن أعزائنا الطلاب، مع السؤال الثالث من موضوع محاضرة اليوم، وهذا السؤال يقول: ما هي أهم مجالات النشاط الإداري المحلي للهيئات اللامركزية الإقليمية، وماذا يقصد بالمرفق العام، وما هي أهم أنواعه أو تصنيفاته حسب قواعد القانون الإداري العام؟ عن كل ذلك نقول إجابة: أولا، تشكل المرافق العامة المحلية المجال الطبيعي والقانوني لممارسة الإدارة اللامركزية المحلية نشاطها وعملها. ثانيا، وللمرفق العام سواء أكان قوميا أو محليا تعريف محدد هو الآتي: المرفق العام مشروع عام يهدف إلى إشباع حاجات عامة للجمهور، إما على المستوى القومي مرافق قومية، أو على المستوى المحلي مرافق محلية. ثالثا، يقوم فقه القانون الإداري على تصنيف المرافق العامة إلى أنواع، وأهمها: ألف، مرافق عامة إدارية، والصورة التقليدية لها مرافق الأمن والدفاع والقضاء، كما أن للمرافق الإدارية نوعان: مرافق قومية تتولى إنشاءها وإدارتها الحكومة المركزية، ومرافق محلية يتولى إنشاءها وإدارتها المجالس المحلية. ب، مرافق عامة اقتصادية صناعية أو تجارية. ج، مرافق عامة اجتماعية نقابية أو مهنية. عزيزي الطالب، أود تنبيهك إلى هذه الملاحظة المهمة، والتي تقول بأن المجتمعات المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا تقل فيها المرافق القومية وتتسع المرافق المحلية، بينما المجتمعات المتخلفة وغير المتقدمة فإن المرافق القومية فيها تزداد، بينما تقل فيها المرافق المحلية. أعزائنا الطلاب، وسؤالنا الآن هو الرابع، وفيه تخصيص وتحديد، بحيث يقول السؤال: ما هو تعريف كل من المرفق القومي والمرفق المحلي؟ وما هي أنواع المرافق التي تدخل في إطار كل منهما؟ وللإجابة على ذلك نقول: أولاً، يعرف المرفق القومي بأنه مشروع عام يشمل نشاطه كافة إقليم الدولة، ويستفيد من خدماته جميع أبنائه، وتقع مسؤولية إنشائه وإدارته على عاتق الحكومة المركزية. ثانياً، وأما أنواع المرافق القومية فتكون على النحو الآتي: ألف، مرافق قومية سيادية، ويمثلها مرافق قومية سيادية تقليدية، ومنها الدفاع والأمن والقضاء، ومرافق قومية سيادية حديثة، ومنها مرافق النفط، الضريبة القومية، الصناعات العسكرية، المفاعلات النووية. ب، مرافق قومية غير سيادية، ومنها مرافق النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، شبكات الهاتف والتلفزيون، والمياه والكهرباء. ثالثا، ويعرف المرفق المحلي بأنه مشروع عام يقتصر نشاطه على جزء من إقليم الدولة، ويستفيد من خدماته جماعة محدودة من الناس، وتتولى إنشائه وإدارته السلطة المحلية، وذلك تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. رابعا، أما أنواع المرافق المحلية فتكون على النحو الآتي: ألف، مرافق محلية اختيارية، هذه المرافق تخضع في إنشائها لتقدير السلطات المحلية موضوعيا وجغرافيا ودون إلزام لها من قبل السلطة المركزية، وعلى ضوء قدراتها المالية والإدارية والفنية، وأهمية الخدمة في حياة المجتمعات المحلية. ب، مرافق محلية إجبارية، وهذه يجب إنشاؤها بنص القانون وعلى ضوء تقديرات المشرع حول ضرورة إنشاء مثل تلك المرافق وإلزام المجالس المحلية بإنشائها، ذلك أنه لا غنى لأي تجمع بشري عن وجود مثل هذه المرافق. ومن هذه المرافق رياض الأطفال ودور العجزة والمسنين، مرافق إعانات الفقراء والعاطلين عن العمل، مرافق إقامة مراكز الأمومة والطفولة ومشروعات الصرف الصحي، مرافق أماكن دفن الموتى وأماكن ذبح المواشي. خامسا، سؤال يرد علينا الآن أعزائنا الطلاب ومضمونه: ما هي أهم معايير توزيع الاختصاص بين الهيئات اللامركزية الإقليمية، وما هو المقصود باستقلال الهيئات اللامركزية المحلية، وما هي ضمانات هذا الاستقلال، وما هي طبيعته؟ وإجابة عن ذلك نقول: أولا، بالنسبة لمعايير توزيع الاختصاص بين هذه الهيئات فهناك معيارين اثنين هما: ألف المعيار العام الطريقة الفرنسية، ويتلخص مضمون هذا المعيار في أن المشرع يتولى تحديد اختصاص الهيئات المحلية في كافة مستوياتها وفق قاعدة عامة مؤداها: تخويل الهيئات المحلية ممارسة كافة الشؤون المتعلقة بالشؤون المحلية، بحيث يعد كل ما هو شأنه محلي من اختصاص تلك الهيئات. ب. المعيار الحصري الطريقة الإنجليزية، يمكن أن يلخص مضمون هذا المعيار في صور ثلاث هي: الصورة الأولى وفيها أن المشرع يتولى تحديد اختصاص كل الهيئات اللامركزية المجالس المحلية في مستوياتها المختلفة على سبيل الحصر يضمنها قانونا واحدا. الصورة الثانية وفيها أن المشرع بإمكانه تصنيف الوحدات المحلية وتأطيرها في مستويات متعددة، ثلاث مستويات على الأقل، بحيث يضع لكل مستوى تنظيما قانونيا مستقلا عن المستويات الأخرى. الصورة الثالثة ومؤداها أن يقوم المشرع بوضع نماذج متعددة يتضمن كل نموذج اختصاص نوع معين من مجالس الوحدات المحلية التي تقع في مستويات مختلفة، مع الملاحظة أن هذين المعياران كل واحد منهما له مزايا وعليه عيوب. ثانيا، أما المقصود باستقلال الهيئات المحلية فهو قدرة هذه الهيئات على اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المحلية المناط بها قبل رجوعها إلى الحكومة المركزية. ثالثا، أما ضمانات هذا الاستقلال فهي الآتي: أولا، التشخيص القانوني لوحدات الإدارة المحلية، والذي من شأنه إيجاد أشخاص اعتبارية إقليمية تقوم إلى جانب شخص الدولة التي تظل أهم تلك الأشخاص. ثانيا، انتخاب أعضاء المجالس المحلية التي تتولى إدارة الأشخاص الاعتبارية وتعبر عن إرادتها وتمثلها أمام القضاء وغيره. ثالثا، توفير الموارد المالية اللازمة لإشباع الحاجات العامة للمجتمعات المحلية. أما طبيعة استقلال الهيئات اللامركزية المحلية فنقول عنه: أولا، إنه استقلال أصيل مصدره المشرع، وعلى هذا الأساس فإنه لا يعتبر منحة من السلطة التنفيذية. ثانيا، لكن هذا الاستقلال يبقى استقلالا نسبيا يؤدي وظائفه في الحدود المرسومة له، ويخضع لإشراف ورقابة الحكومة المركزية. ولولا ذلك لأصبحت تلك الهيئات دولا داخل دول، وهذا لا يمكن وجوده في ظل دولة تتمتع بالسيادة الكاملة. أعزائنا الطلاب، أما سؤالنا الخامس لحلقة اليوم فإنه يقول: ما هو مفهوم الشخصية الاعتبارية، وما هي ماهيتها، وما هي النتائج القانونية المترتبة على الشخصية الاعتبارية، وأخيرا ما هي حدود العلاقة بين الشخص الاعتباري وممثله القانوني؟ تعريف: أولا، الشخصية الاعتبارية تعرف بأنها مكنة قدرة قانونية يبطيها المشرع على جزء من إقليم الدولة كالمحافظات والبلديات والمديريات أو مجموعة من الأموال المؤسسات العامة لتمكينها من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. ثانيا، ماهية الشخصية الاعتبارية: ألف، لا يجوز افتراض الشخصية الاعتبارية، وإنما يجب أن يقررها المشرع بنصوص صريحة في القانون. ب، تؤكد الحقائق القانونية والوقائع المادية أن الأشخاص الاعتبارية ما هي إلا خلق قانوني أوجده المشرع لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. جيم، النظام المركزي يقوم على أساس وحدة الشخص الاعتباري ممثلا في شخص الدولة. دال، أما النظام اللامركزي فإنه يقوم على أساس تعدد الأشخاص الاعتبارية الإقليمية، المحافظات، البلديات، والتي تقوم إلى جانب الدولة. ثالثا، أما أهم النتائج القانونية المترتبة على الشخصية الاعتبارية فهي: ألف، الموطن المستقل. ب، الذمة المالية المستقلة عن ذمة الحكومة المركزية. جيم، أهلية التقاضي كمدعي أو مدعى عليها. دال، شخص طبيعي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري ويمثله أمام الغير. رابعا، أما عن حدود العلاقة بين الشخص الاعتباري وممثله القانوني الشخص الطبيعي، فإن هذه العلاقة تتحدد في مسألتين اثنتين هما: المسألة الأولى، ألف، فيما يتعلق باللامركزية الإقليمية المحلية، فإن المقصود بالشخصية الاعتبارية هنا الوحدة المحلية ذاتها، محافظة، بلدية، مديرية، وليس من يمثلها. ب، أما الهيئات اللامركزية المحلية فإن المقصود بتلك الهيئات المجالس المحلية، والتي تتولى هذه المجالس إدارة تلك الوحدات. جيم، اللامركزية المرفقية أو المصلحية فإن المقصود بالهيئة مجلس إدارة المؤسسة العامة، لذلك فإن إطلاق مصطلح هيئة عامة كمرادف للمؤسسة العامة من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين الشخص الاعتباري المؤسسة العامة والشخص الطبيعي مجلس إدارة المؤسسة. المسألة الثانية، وحدة الشخص وازدواج الشخصية. ألف، في كثير من دول العالم وخاصة في الدول النامية والتي نظمها المحلية تقوم على أسس مركزية أو شبه لا مركزية، يقع الازدواج في الشخصية الاعتبارية، ويقع ازدواج في تمثيل الشخص الاعتباري الواحد، حيث يمكن طرح المسألة كالآتي: أولا، في حالة النظام المركزي. في هذا النظام تدار الوحدة المحلية عن طريق مجلس محلي يجري اختيار أعضائه عن طريق السلطة المركزية. وعلى هذا الأساس فإن تلك الوحدة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة، حيث أن كل نشاط يزاول في هذه الحالة إنما يكون باسم ولحساب الحكومة المركزية. ثانيا، في حالة النظام اللامركزي ينشأ شخص اعتباري واحد يمثله مجلس محلي يعبر عن إرادته ويجري جميع التصرفات باسمه ولحسابه. ثالثا، في حالة النظام شبه اللامركزي اللامركزية النسبية، في هذه الحالة تنشأ في نطاق الوحدة المحلية سلطتان، الأولى تمثل المجتمع المحلي ويمثله مجلس محلي، الثانية تمثل الحكومة المركزية ممثلة بالمحافظ الذي يمارس اختصاصاته باسم ولحساب الحكومة المركزية. أعزائنا الطلاب، وإلى هنا نأتي إلى ختام أهم موضوعات حلقة اليوم، حيث أننا بينا فيها نقاط عدة كانت أساسية وهامة. ومن ذلك أننا تحدثنا عن اللامركزية الإدارية الإقليمية وأسسها العامة، وتحدثنا كذلك عن أهم مجالات النشاط الإداري ممثلة بالمرافق العامة وأهم أنواعها، ثم كان الحديث عن معايير توزيع الاختصاص بين الهيئات اللامركزية الإقليمية، وأخيرا تطرقنا إلى موضوع استقلال الهيئات اللامركزية المحلية، والختام كان بالحديث عن الشخصية الاعتبارية أو المعنوية وما هي أهم النتائج القانونية المترتبة على وجودها. وقبل الختام أعزائنا الطلاب، نلقي عليكم السؤال الآتي، والذي نعتبره عنوانا بارزا لموضوع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسؤال يقول: ما هو مجال التمييز بين اللامركزية الإدارية وبين بعض النظم المتشابهة معها؟ وفي الختام أعزائنا الطلاب، نستودعكم الله وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة المحلية. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلا. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.